ما حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية؟ وما حكم الفوائد السنوية التي تمنح للعمال؟ وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال وهو أول سؤال مسجل عندي ضمن الأسئلة التي وردت على الموقع، والأسئلة كما أشار إلى هذا أخي خالد على نوعين من حيث المصدر. أسئلة وردت على الموقع، وأسئلة وردت على صفحة الفيسبوك، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نصل إلى أكبر قدر ممكن منها. وقبل أن أبدأ في أول سؤال طرحه أخي خالد، أود أن أشير إلى أن هذه الحصة ليست حصة إفتاء، لأني لا أدعي أني صاحب مثل هذا المقام، إلا أنها من باب أننا نعلم بأن من أنجع طرق التعليم التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. وهي الطريقة التي سار عليها ومن جاء بعده من أصحابه ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام وعلمائهم قاطبة. والذي أدين الله عز وجل به في هذا الباب أني ناقل لفتاوى أهل العلم في المسائل التي يعرضها إخواننا علينا، ومن جهة أخرى فإنها مناسبة، وهذا الواجب على طلبة العلم جميعا ممن وفقهم الله تبارك وتعالى لأن يكونوا أئمة مساجد أو مدرسي معاهد، أن يكونوا همزة وصل بين أبنائنا وشبابنا وبين علمائنا وأئمتنا من المتقدمين منهم والمتأخرين. وإنه مولج من أصعب الموالج وأخطرها أن يغتر المرء بمثل هذه المقامات ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، أو أن يكون على طريقة أولئك الذين أسميهم لكل سؤال جواب، فهذا منحا خطير وتوجه على أصحابه وخيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هذا كله، والموفق من وفقه الله جل وعلا أن يسير على منهج قويم، ولا نعتقد قوامة في منهج من المناهج السائدة كلها إلا منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي الذي جعل الله تبارك وتعالى القوامة فيه كاملة من كل جوانبها وفي شتى أنواعها، ولله الحمد والمنة. فعلى هذا الطريق نسير، وعلى هذا المنهاج في كل شأن من أمور ديننا نتعبد ربنا تبارك وتعالى. هذه مقدمة أردت أن أقدم بها بين يدي الإجابة على الأسئلة الواردة. وأول هذه الأسئلة كما سمعتموه من أخي خالد وفقه الله تبارك وتعالى، في حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية. وللإشارة فإن الكثير من الأسئلة تدور في هذا الموضوع، في موضوع الشركات أو التجارات أو الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي أصلها قروض ربوية، ما حكمها وما حكم التعامل مع أصحابها وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. نقول أولا، لا بد أن نعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشد الموبقات عند الله تبارك وتعالى، وقد وردت فيه النصوص الكثيرة المبينة لشدة خطره والمبينة للوعيد الشديد في حق أهله وأصحابه. يكفي أن نعرف قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما أعتقد أننا وقفنا على حديث من أحاديثه على كثرتها بمثل ذلك اللفظ الدال على الوعيد الشديد في حق من وقع في هذه الكبيرة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. الربا شعبه وأنواعه كثيرة، أدنى هذه الأنواع وأخفها وأشدها وأقلها خطرا وقبحا هي في مثل أن يزني الرجل بأمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. فكيف بما هو فوقه أو أشد منه؟ فالربا لا بد أن يعلم المسلمون جميعا عظمها وعظم قبحها عند الله تبارك وتعالى، وأن يجتنبوها وأن يجتنبوا كل ما يؤدي إليها بأي شبهة من الشبهات، لأننا في زمن الشبهات وفي زمن التلبيس والتدليس على الناس، وخاصة في هذا الباب وجدت المصارف والبنوك التي تدعي أنها إسلامية، ثم يلبسون على عموم المسلمين بأن يحوروا أو أن يحتالوا في بعض المعاملات التي هي حقيقتها ربوية، ليعطوها صبغة شرعية، يغيرون ربما أسماءها، إلا أن العبرة ليست في الأسماء إنما في الحقائق. ولهذا ينبه علماؤنا دائما وأبدا ويحذرون من مثل هذه الحيل، حتى يتنزه الناس عن الوقوع في الحرام، لأن الوقوع في الحرام ماحق للبركة من الأرزاق والأموال. رب دينار من حرام يخالط مال المسلم يكون سببا لمحق البركة من رزقه وماله، عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا تصديق قول ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الشركة التي قال صاحبها مستثمرها أجنبي، والعبرة ليست بالأجنبي أو الوطني، العبرة بحقيقة هذه المستثمرات. فإذا كان هذه الشركة أو هذا المشروع الاستثماري أو الاقتصادي أصله من القروض الربوية، أصله محرم بهذه الصفة، لا يجوز لمسلم، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل في أنواع الإثم والعدوان كل المعاصي والذنوب، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أشدها، لا شك ولا ريب أنه من أشدها. فلا يجوز لمسلم إذا علم هذا أن يكون مشاركا أو معينا. ومثل هذه المحرمات، الله تبارك وتعالى حرم الواقع فيها وقوعا مباشرة، وحرم كذلك على من كان مشاركا فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم ملعونون في ذنب واحد ومعصية واحدة. قد يقول قائل: ما جرم هذا الكاتب وهو موظف وعبد مأمور كما يشاع بين الناس اليوم؟ يقال له أن هذا وقع في المخالفة لكونه معينا ومتسببا في إثم وعدوان ومعصية للملك الديان جل في علاه. هذا جوابي على هذا السؤال، وأحاول أن أختصر في الإجابات. هكذا شيخ خالد. طيب،
على أكبر قدر إن شاء الله.
طيب، إذا كان أصل العمل محرم فشطر سؤاله الثاني حكمه.
هذا من سؤالي:
ما حكم القروض السنوية التي تمنح للعمال؟
قال الفوائد، ما يشوف
الفوائد السنوية التي تمنح للعمال.
ايه، هذا تابع، انا ضمنيت سؤال مستقل. الفوائد التي تمنح للعمال تنقسم الى قسمين، هذا في حدود علمي بمثل هذه الامور. هناك فوائد تعطى للعمال بسبب ضرائب جمعت من مثل هذه المستثمرات او الشركات، يعني فوائدهم أصلها من تلك الزيادات التي تكون بسبب التأخر في السداد أو بسبب المخالفات، ويسموها عندنا لبيناليتي دو بايمون. يعني هذه كل مخالفات في التسديد أصحابها يجعلون لها ضرائب أو فوائد، فتلك الفوائد لا شك ولا ريب أنها عين الربا، يعني كلما زادت الفائدة، كلما تأخر عن السداد كلما زيد له في الفائدة التي يسددها كفائدة قرض. وهذا لا شك أنه محرم. وهناك نوع آخر من الفوائد السنوية تمنح للعمال، أصلها فوائد الشركة، يعني الأرباح التي جنتها هذه الشركة، يعني كان نشاطها أفضل وأكبر وجنت أرباحا معتبرة، تلك الأرباح يجعلون قسطا منها لصالح العمال، لأن العمال هم من كان سببا في هذه الأرباح. فإذا كان من هذا النوع فلا حرج، والله أعلم.